الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يقدم نشرة الأخبار. أعلن في البحرين أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستجرى يوم السبت 23 من تشرين الأول. وأفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية بأن الملك حمد بن عيسى آل خليفة دعا السكان إلى ممارسة حقهم الدستوري وإسماع أصواتهم واختيار ممثليهم في يوم الاستحقاق الانتخابي بحسب تعبيره. رفضت إيران الاتهامات التي وجهتها الأسبوع الماضي محكمة كويتية إلى 7 أشخاص بينهم 3 إيرانيين بالتجسس لحسابها. ووصف وزير الاستخبارات الإيراني الاتهامات الكويتية بأنها خاطئة تماما، وأضاف في تصريحات نقلتها الاثنين وسائل الإعلام الإيرانية أن الكويتيين لم يقدموا أي أدلة على تورط طهران، وكانت محكمة كويتية وجهت تهما بالتجسس لصالح إيران إلى 7 أشخاص بينهم جندي كويتي و3 إيرانيين بينهم امرأة. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أمام لجنة تحقيق إسرائيلية في الغارة على قافلة مساعدة غزة أن تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات على أعلى مستوى قبل عدة أيام من الاشتباك الذي أوقع قتلى. وكان نتنياهو أول شاهد يمثل أمام لجنة التحقيق المكونة من 7 أعضاء. وفي تصريحات أدلى بها في القدس تحدث الناطق باسم الخارجية الإسرائيلية مارك ريجيف عن شهادة نتنياهو قائلا:
لقد أوضح رئيس الوزراء في شهادته اليوم الموقف الإسرائيلي، وعرض الحقيقة بأنه في الأيام التي سبقت 31 من آيار اتخذت الحكومة الإسرائيلية سلسلة من الخطوات الدبلوماسية بهدف منع وقوع اشتباك في أعالي البحار.
في إسرائيل أيضا أعلن الاثنين أن ليبيا أفرجت عن المصور الإسرائيلي رافائيل حداد الذي احتجزته 5 أشهر، وذلك في إطار اتفاق سري بوساطة نمساوية ينطوي على مساعدات لقطاع غزة المحاصر. وكانت ليبيا احتجزت حداد للاشتباه بأنه جاسوس في آذار بعد أن دخل ليبيا بجواز سفر تونسي. ذكر صحفيون في الخرطوم الاثنين أن الحكومة السودانية أوقفت الرقابة المباشرة على الصحف اليومية، وظلت صحيفتان مغلقتين، وأوقف بث الخدمة العربية لهيئة الإذاعة البريطانية BBC على الموجات المحلية في شمال السودان الاثنين بعد اتهامها بتهريب معدات إلى البلاد. ونقل عن بعض الصحافيين السودانيين القول إن الحكومة أوقفت الرقابة المباشرة على النشر لأن جنوب السودان سيصوت في الاستفتاء على الاستقلال يوم 9 من كانون الثاني عام 2011 في خطوة سيتابعها مراقبون دوليون. أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية الاثنين ذكرى مرور 65 عاما على قصفها بقنبلة ذرية أمريكية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. وساد الصمت المدينة دقيقة واحدة عند الساعة 11:32 قبل الظهر، وهو التوقيت الذي جرى فيه القصف يوم 9 من آب 1945. و وكانت مدينة هيروشيما اليابانية تعرضت للقصف النووي قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام في أول استخدام للقنبلة الذرية ضد البشر، وأسفر القصف على ناغازاكي عن مقتل نحو 80,000 شخص، فيما قتل نحو 140,000 شخص في هيروشيما عند القصف أو بعده بشهور. وأعلنت اليابان استسلامها بعد قصف ناغازاكي بأقل من أسبوع، ما أدى إلى نهاية الحرب العالمية الثانية. وللمرة الأولى شاركت الولايات المتحدة هذا العام بإرسالها وفدا رسميا إلى الذكرى السنوية التي أقيمت في هيروشيما الجمعة. ذكرت مسؤولة في الجيش الأمريكي أن متمردي حركة طالبان هاجموا ثلاثة مواقع قتالية لقوات أفغانية وأمريكية الاثنين في إقليم بجنوب شرقي أفغانستان. وجاء في نبأ بثته رويترز أن السارجنت ستيفاني وايدموند لم تذكر في تصريحها عبر الهاتف عدد المتشددين الذين شاركوا في الهجمات أو تقدم أي تفاصيل أخرى عن نوع الهجمات. ذكر مسؤول عسكري من كوريا الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت نيران المدفعية في البحر قبالة ساحلها الغربي الاثنين. وأفادت محطة يونهاب الإخبارية التلفزيونية بأن عشرات القذائف أطلقت في مياه كوريا الشمالية قرب الحدود مع الجنوب إثر الانتهاء الرسمي لتدريبات بحرية كورية جنوبية، ولم تتوفر تفصيلات أخرى. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، وتواصل معكم نبيل الحيدري ونجيب بالاي وفقرات منوعة من بثنا. خلال هذه الساعة سنتابع تقريرا حول تحذيرات طبية من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وعالم المولدات الأهلية في الموصل له قصص أخرى. قبل ختام هذه الساعة سنكون مع الزميل عادل محمود وعدد من المجلة الثقافية. أما الآن فهذه دعوة لمتابعة محاور ملف العراق مع الزميلة سميرة علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الإخبارية الذي يحمل العناوين التالية: تباين الآراء إزاء نتائج زيارة المالكي لإقليم كردستان، وزارة الزراعة تعلن رفع الحظر المفروض على استيراد الفواكه والخضر في رمضان.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
فيما تشهد المدن العراقية تصاعدا في عمليات العنف التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، تتواصل تحركات الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة رغم مرور 5 أشهر على الانتخابات التشريعية. يأتي هذا وسط تباين الآراء إزاء نتائج زيارة رئيس الوزراء نور المالكي لإقليم كردستان. المالكي لجأ هذه المرة إلى إقليم كردستان في زيارة بحسب المراقبين والمحللين السياسيين تهدف إلى كسب تأييد التحالف الكردستاني لتوليه رئاسة الوزراء لولاية ثانية بعد التوقف مباحثاته مع الائتلاف الوطني. وقد أكد رئيس الإقليم مسعود البرزاني أن لا خطوط حمراء لتولي المالكي رئاسة الوزراء، لافتا إلى أن زيارة المالكي للإقليم لا تهدف إلى إقامة تحالف جديد معه، وإنما لتعزيز تحالف قديم جديد وسيبقى.
زيارة دولة الرئيس لإقليم كردستان وليس لإقامة تحالف جديد، وإنما هو لتعزيز تحالف قديم جديد وسيبقى هذا التحالف قويا إن شاء الله.
نور المالكي من جهته عاد ودافع بشدة عن حقه في تولي رئاسة الوزراء.
دولة القانون نعم متمسكة بمرشحها، كما هو كل طرف متمسك بمرشحه وإن كان لا يملك العدد الذي يملكه دولة القانون، فهذا منطق طبيعي. ولم تتوفر المعطيات التي تقتضي أن يحصل عملية استبدال، لكن المصلحة العليا هي التي تقتضي أن نفكر في كيفية إدامة العملية السياسية التي بدأناها في الاتجاهات الصحيحة.
وكان المالكي وصف في مقابلة مع وكالة رويترز الأنباء الحوارات التي تجريها كتلته مع القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والائتلاف الوطني بالحوارات الجادة رغم توقفها مع الائتلاف الوطني.
هناك تقارب جيد وهناك تفاهم، ربما يخرج من دائرة قضية كتلة كبيرة وكتلة صغيرة، إنما توافق على سلة واحدة لتشكيل حكومة الشراكة، والخطوات جادة وقوية في هذا الاتجاه مع الكتل، يعني مع التحالف الكردستاني حوار جاد وقوي، ومع العراقية أيضا حوار جاد، مع التوافق الوطني حوار جاد. نعم توقف مع الائتلاف الوطني، ولا نريد أن يتوقف للأخير، لأننا لا ننوي استبعادهم من تشكيل الحكومة. أيضا لا بد وأن يأتوا يأخذوا حصتهم ودورهم، إذا تكلمنا بلغة الحصص والمحاصصة، في تشكيل الحكومة.
القيادي في الائتلاف الوطني أمير الكناني أكد لإذاعة العراق الحر الاثنين أن ائتلافه سيضطر إلى عقد تحالفات مشتركة مع التحالف الكردستاني والقائمة العراقية إذا لم يتقدم ائتلاف دولة القانون بمرشح بديل عن المالكي.
في حالة استمرار الأخوة في رفضهم بتقديم مرشح بديل أو أكثر، أظن أن الائتلاف الوطني سيكون مضطرا إلى الاستمرار بمشاوراته وعقد تحالفات مشتركة مع الأخوة في التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. لكننا نتمنى وفق ما أعلنه الائتلاف الوطني أن تكون حكومة شراكة، بمعنى نتمنى أن تجتمع المكونات الرئيسية الأربعة في تشكيلة هذه الحكومة القادمة.
القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان يرى بأنه من الطبيعي أن يبحث المالكي عن تأييد الكرد له كي يتمكن من تشكيل الحكومة المقبلة.
يريد دعم الأكراد إلا يعني يكون لازم تشكيل الحكومة، وكل واحد يدور أي تأييد، فهو أنا في رأيي ضمن هالسياق، مو بس هو، الكل يتصلوا بهالطرف ذاك الطرف فيحسبوا حساب أنه هو يريد يصير رئيس وزراء، يريد كتلة تشكل، فيريد يتكلم مع الكتل الأخرى بهدف تأييده، يعني شيء طبيعي يعني.
من جهته يرى القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي أن زيارة المالكي للأقليم هي تتويج لحوارات أساسية مع الكرد في سياق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
هو بالأساس هذه الزيارة لبذل أقصى الجهد في سياق الحوار السياسي للإسراع بتشكيل حكومة، والآن هناك خطوات متسارعة والحوارات أصبحت منتجة إلى حد كبير، لذلك أعتقد هذه الزيارة هي تتويج لحوارات أساسية مع الأخوة الكرد في سياق تشكيل حكومة الشراكة الوطنية.
المحلل السياسي حميد فاضل وفي تعليقه على زيارة المالكي لإقليم كردستان أضحى لإذاعة العراق الحر أن هذه الزيارة لا تخرج عن إطار المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة، لافتا إلى الخلافات وضعف العلاقة بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم خلال السنوات الأربع الماضية.
أنا أعتقد واضح أنه الزيارة سببها المداولات والمفاوضات وموضوعة الحوارات لتشكيل الحكومة العراقية. أعتقد زيارة السيد المالكي تندرج في هذا الاتجاه، لأنه لم نتعود مثلا خلال الأربع سنوات الماضية أن العلاقة كانت علاقة جيدة على صعيد العمل بين حكومة بغداد وبين حكومة أربيل، كان هناك الكثير من المشاكل، وبالتالي لم يكن هناك بحث لهذه المشاكل في زيارات متبادلة. ولذلك أنا أعتقد أن الأمر يتعلق بالحكومة وبالمفاوضات في الوصول إلى الحكومة.
القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان يؤكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن تحالف كتلته مع دولة القانون، لافتا إلى أن قرار كتلته في التحالف مع أي كتلة سياسية يعتمد على مدى التزام هذه الكتلة بالمطالب الكردستانية.
احنا نلتقي بالكل، قرارنا يكون بعدين اتفق في زيارة واحدة، ما اعتقد هالامور كلها تطرح وضمانات، اذا صار رئيس وزراء نطلب منه ضمانات، الان هو ما معلوم، سابق الأوانة. يعني هذه تبحث بعدين، يعني خلي واحد يرشح يصير رئيس وزراء، كتلة ترشح نتفاهم معه، ندخل في مباحثات وفي ضوء التزامات تجاهنا نقرر.
القيادي في القائمة العراقية جمال البطيخ، ورغم تأكيده على وجود مطلب شعبي لتقارب العراقية ودولة القانون، يرى بأن المالكي يعقد مشكلة تشكيل الحكومة بإصراره على التصرف ككتلة أكبر يحق لها تشكيل الحكومة. البطيخ يشير إلى أن مباحثات المالكي مع القيادات الكردية تأتي بعد فشل مباحثاته مع الائتلاف الوطني.
زيارة يعني هو هسه حاليا السيد المالكي على اعتبار رئيس كتلة نيابية وثاني كتلة بعد من العراقية، من حقه أيضا يعني يمارس الحراك السياسي مع الأخوة الأكراد مع غيرهم. مثل ما تعرفون يعني هو جمد الحوار بينه وبين الائتلاف الوطني، بقى بينه وبين العراقية وبينه وبين التحالف الكردستاني. احنا نتمنى أن يكون هذا التحالف بينه وبين دولة القانون والتحالف الكردستاني ياخذ طريقه للنور، لانه يمثل اغلبيه مطلقه.
القيادي في ائتلاف دوله القانون خالد الاسدي يعرب عن تفاؤله بما وصفه بالحوارات المنتجه التي تجريها قائمته مع باقي الكتل السياسيه.
أتوقع أنها تخرج باتفاقات أساسية في مسار تشكيل الحكومة وعموم يعني مسارات العملية السياسية. الحوار مع الأطراف الأخرى اللي هي القائمة العراقية والائتلاف الوطني حوارات منتجة فعلا، ويعني أصبحنا أكثر تفاؤل من ذي قبل بإمكانية حل الأزمة قريبا إن شاء الله تعالى. بالتالي الحوار مع التحالف الكردستاني والتفاهم مع الأخوة الكرد عمل محوري وأساسي في تشكيل الحكومة.
لكن أستاذ العلوم السياسية الدكتور حميد فضل لا يتوقع أن تخرج مباحثات المالكي بارزاني بنتائج مثمرة لحل أزمة تشكيل الحكومة.
كل لقاء نتوقع منه شيء، لكن في تقديري تعددت اللقاءات ولم يكن هناك نتائج مثمرة، ولا يبدو أن القنوات إيجابية بشكل كبير جدا بين دولة القانون والتحالف الكردستاني. لا زالت بحاجة إلى قدر كبير من النضج. لا أعتقد أن زيارة واحدة من دولة سيد رئيس الوزراء إلى من كردستان ستحل كثير من قضايا أو الملفات العالقة بين دولة القانون والتحالف الكردستاني، وإن كان كل شيء مطروح، لأن الأكراد ربما القائمة الوحيدة التي لا تضع تحفظ على شخص السيد المالكي من باب، وهي لا تضع تحفظ على أي شخصية، لأن الأمر مرتبط لديها بمدى الاقتراب والابتعاد مما تطرحه من مطالب كردية في هذا الشأن، يعني تحديدا موضوعة المادة 140 وكثير من القضايا المرتبطة بالفدرالية.
وفي ملف العراق، لكن بعد الفاصل، وزارة الزراعة تعلن رفع الحظر المفروض على استيراد الفواكه والخضر في شهر رمضان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. يستقبل العراقيون شهر رمضان المبارك قبل نهاية هذا الأسبوع وسط مخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الفواكه والخضروات التي يزداد الإقبال على شرائها في هذا الشهر الفضيل، خاصة وأنه يأتي هذا العام في فصل الصيف الحار. وبهدف الحد من ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان، قررت وزارة الزراعة العراقية رفع حظر استيراد الخضروات والفواكه بعد فرضه في وقت سابق، كما أعلنت عن نشر فرق ميدانية لمتابعة حالة السوق والأسعار، خطوة رحب بها المواطنون الذين لم يخفوا قلقهم من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية كما يحدث كل عام في شهر رمضان. مراسلة إذاعة العراق الحر نا حداد وفتنا بالمتابعة التالية لهذا الموضوع، حيث التقت بداية بالمتحدث باسم وزارة الزراعة سمير العبيدي.
وزارة الزراعة من وضعت منع لاستيراد بعض محاصيل الخضار، كان هنالك وفرة والأسعار أيضا مقبولة، لكن عندما لاحظت أن الأسعار الآن بدأت ترتفع وتأثر على المستهلك فاقترحت الجهات العليا أن يصير فتح مجال لاستيراد بعض محاصيل الخضر.
المواطن أبو إلاف عد الخطوة المتمثلة برفع الحظر عن استيراد الخضر والفواكه إسعافا مؤقتا لإيقاف الارتفاع الحاصل في السوق.
هو إسعاف مؤقت مرحلة، لأن المرحلة اللي راح نمضيها شهر رمضان المنزل العراقي غير منازل للدول الإسلامية الأخرى، هو رمضان اقتصادي وإنما رمضان عندنا تبذير، فتشوفين الحاجة تكون أكثر نحتاج للسوق والمواد الموجودة ما راح تكفي حاجة السوق المحلية، راح يصير صعود بالأسعار، فهاي الخطوة راح تنزل من الأسعار، راح تخلي المواطن يرتاح يلقي شيء متوفر بالأسواق، لكن هذا مو حل الأزمة، حل الأزمة هو شراء أرض العراق، فتح الأنهر، إعطاء للزراعيين مد الفلاح حتى يقدر ينتج، حتى ما نعتمد على الدول اللي مجاورتنا باستيراد الفواكه والخضر. احنا كنا نصدر الفواكه والخضر، السعودية كانت متى تأكل رقي لنا من العراق، هسه الرقي العراقي ما موجود، احنا ناكل رقي من سوريا ومن إيران.
أما المواطنة أم محمد فإنها تتوقع متيقنة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان.
بالأخص شهر رمضان أنا متأكدة رح يصير تلاعب بالأسعار، لأن أغلب تجارنا بصورة عامة مثلا دخلت هاي البضاعة لنا والسلع خاصة شهر رمضان، ما أعتقد رح يراعون الأسعار المناسبة اللي تقدر الطبقات أو بعض الطبقات من الممكن أن تقدر تشتري شيء مثلا سلع، والمعروف عن تجارنا إحنا أنهم سخط تلاعب بالأسعار وخاصة من يقرب شهر رمضان أو يقرب العيد، وما يراعون بأنه شهر رمضان يعني شهر بركة خير.
ولبائعي الخضر والفواكه حديثهم في هذا الجانب، أبو همام صاحب إحدى المحل المختصة بذلك عزى أسباب الارتفاع إلى قلة المنتوج المحلي في السوق وانعدام الدعم الحكومي للفلاح، ناهيك عن تردي الواقع الخدمي الذي يدخل عاملا رئيسا في ذلك من حيث عدم توفر الماء والكهرباء والوقود والطرق المؤدية إلى نقل البضائع.
لأن السقى بالفترة كان الصيفي مالتنا العراقي موجود متوفر، فكانت الأسعار زينة، هسه قامت تصعد الأسعار، ليش؟ لأن مالتنا السلعة ماكو بالعلوة، فإلا الاستيراد يجي الله ينزل السلعة، هسه ما عندنا إحنا أي سلعة قليلة كلش بالعلوة وغالية، العراقية، المستورد يصير أرخص من العراقي حاليا، السبب لأن هذا السلعة هسه حاليا العراقي مدى يسد الحاجة، فأوتوماتيكيا تصعد، من الذب بالعلوة سلعة هواية تنزل، فاللي ينزلها الاستيراد.
ونظرا لتوقعات البعض بارتفاع الأسعار رغم المحاولات الحكومية في حدها، تؤكد وزارة الزراعة متابعة العلوة والأسواق من قبل فرق ميدانية تابعة لها عبر رفع تقارير يومية عن حالة السوق والأسعار بحسب العبيدي. رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، شكرا لحسن إصغائكم ونلتقيكم دائما على خير.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org.
وصلتنا رسالة من المستمع علي أكرم من بعقوبة يقول فيها إلى إذاعة العراق الحر التي تدافع عن حقوق العراقيين بمحافظة ديالى، أنهوا عقود 12,000 موظف ونحن خدمنا في دوائر المحافظة لمدة 6 أشهر من 1/2 إلى 1/8/2010، مع العلم أنه لحد هذه اللحظة لم نحصل على أي راتب، أما الراتب فهو 220,000 ونحن كلنا أمل أنه يتم تثبيتنا على الملاك.
رسالة من لفيف من منتسبي مرور النجف يقولون نحن نسكن في الأقضية والنواحي البعيدة عن مدينة النجف، وعلينا أن نذهب صباحا بقطع مسافة طويلة والعودة عند الواحدة ليلا، انقذونا يا صوتنا وارجعونا لمناطق سكنانا.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر، قبل أن نتابع موجزا سريعا لأهم الأخبار نبقى وهذا الفاصل الغنائي.
عنيش بدلها رحت من ايديا الزعل ليش زعل كنا احلى من العسل ارجعي ليا الحنين بقلبي لك واللي عنيش بدلها رحت من ايديا الزعل ليش زعل كنا احلى من العسل ارجعي ليا اليوم تاني ما اصبراني عنك ثواني تزعل علي اليوم تاني ما اصبراني عنك ثواني تزعل علي الزعل ليش زعل كنا احلى من العسل ارجعي لي
إذاعة العراق الحر.
لا وقت الشدة يراق
بالمودة والحب، نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر،
مناخكم المناسب.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد، موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. ذكرت الشرطة العراقية الاثنين أن قنبلة مزروعة على الطريق قرب نقطة شرطة المرور في حي الغزالية بغرب بغداد انفجرت، ما أسفر عن سقوط قتيلين، أحدهما شرطي مرور، وإصابة 10 بينهم 7 من رجال شرطة المرور. ذكر مسؤولون أمنيون في تركيا أن الجنود الأتراك قتلوا 5 كرد بينهم امرأة في تبادل لإطلاق النار بعد أن رصدوهم وهم يزرعون ألغاما في جنوب شرق تركيا. ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أمام لجنة تحقيق إسرائيلية في الغارة على قافلة مساعدات غزة أن تركيا تجاهلت تحذيرات ومناشدات قبل عدة أيام من الاشتباك الذي أوقع قتله. أعلن في إسرائيل الاثنين أن ليبيا أفرجت عن مصور إسرائيلي احتجزته لمدة 5 أشهر، وذلك في إطار اتفاق سري بوساطة نمساوية ينطوي على مساعدات لقطاع غزة المحاصر. رفضت إيران الاتهامات التي وجهتها الأسبوع الماضي محكمة كويتية إلى 7 أشخاص بينهم 3 إيرانيين بالتجسس لحسابها. أعلن في البحرين أن الانتخابات التشريعية والبلدية ستجرى يوم السبت 23 من تشرين الأول. أحيت مدينة ناغازاكي اليابانية الاثنين ذكرى مرور 65 عاما على قصفها بقنبلة ذرية أمريكية قبل نهاية الحرب العالمية الثانية. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
سيداتي وسادتي، يحذر أطباء من آثار ارتفاع درجات الحرارة على صحة الإنسان، خصوصا عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة. كربلائيون تبادلوا وصف حالهم وتعدد المتاعب اليومية التي تحاصرهم، بدءا من تدبير المعيشة إلى إيجاد بدائل للكهرباء الغائبة في أيام القيظ. تعالوا لنرافق مصطفى عبد الواحد.
مع حلول شهر آب ما زالت درجات الحرارة على أشدها، ولم يقتصر ارتفاعها على ساعات النهار بل شمل الليل أيضا، حتى وصف الصيف الحالي بأنه الأسوأ منذ عقود بحسب بعض كبار السن، فيما يحذر الأطباء من التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر. وتؤكد الدكتورة زهراء إسماعيل من دائرة صحة كربلاء إن ذلك ينطوي على مخاطر جمة.
هالجو الحار وهالدرجة الحرارة العالية إنه يعني كل الجسم نتيجة التعرق الشديد، فقدان السوائل قد ينتج هبوط بالضغط بضغط الدم، وبالتالي يعني يؤدي للإعياء، بالإضافة إلى أنه أمراض مثلا بعيدة الأمد، يعني باستمرار التعرض لأشعة الشمس، مثلا أكو نوع من أنواع سرطان الجلد اللي يتحفز نتيجة تعرض لأشعة الشمس.
وتدعو إسماعيل المواطنين الذين يضطرون إلى التحرك خارج المباني بسبب أعمالهم أو لإنجاز بعض أشغالهم إلى توقي أشعة الشمس المباشرة بالمظلات أو القبعات،
خصوصا فترة الظهر يعني بعد الساعة 12، يتجنبون الوقوف بالشمس فترة طويلة، يجلسون دائما بالغرف بالبيوت، يستعملون مثلا إذا يريد يطلع إما يستعمل قبعة يستعمل ملابس إنه توقي من التعرض للشمس و كريم واقي الشمس.
المواطنون في كربلاء وربما في المحافظات الأخرى لم يعتادوا على استخدام المظلات أو الشمسيات لتجنب أشعة الشمس المباشرة، كما أنهم لا يستخدمون القبعات، ما يعني أنهم سيكونون في مواجهة درجات حرارة تجاوزت 50 درجة حين خروجهم من المباني.
أتخيل المنظر أنت بدرجة حرارة، ما شاء الله جونا طبعا جو الدنيا ربيع، قطع متواصل مع التيار الكهربائي لا أو مع موسم الباذنجان والتقيس بعد وياه البارد بيهن ما أدري.
ومع أن التحذيرات تنصب على تجنب أشعة الشمس المباشرة، غير أن حال المواطنين في المنازل ليس بأفضل منه تحت الشمس.
يعني بالليل تصعد بالسطح حارة، تنزل بعد ساعة 12
أبو المولد ما يشغل، وإذا ما تجي الوطني فتلقى سهران للصبح، الصبح عندك دوام لازم ملتزم بدوام، يعني حالة مأساوية حقيقة.
وبينما اعتبر العراق من أقل الدول سعادة في استطلاع أجرته مؤخرا إحدى المؤسسات الدولية، اعتبر الصحفي علي الجراح ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء من أبرز الأسباب التي تجعل المواطن العراقي غير سعيد.
ما مرتاح لا بالبيت لا بالدائرة لا بالعمل من خلال القطع، عندما ينتهي الدوام يروح للبيت يلقى الكهرباء ماكو، المولدة عاطلة، بنزين ماكو، المولدة محتاجة دهن، فهذه كلها يعني عوامل تؤدي إلى آثار نفسية خاصة بالمواطن العراقي.
يشار إلى أن الحكومة المحلية بكربلاء لجأت إلى إلزام أصحاب المولدات الأهلية بزيادة ساعات التشغيل لتوفير الكهرباء لتسع ساعات خلال اليوم، ولكن 15 ساعة المتبقية من اليوم بدت لا تطاق مع الحر وغياب الكهرباء في معظمها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وبتزايد ساعات قطع الكهرباء أعزائي المستمعين، يزداد الاعتماد على المولدات الأهلية لسد الحاجة وتعويض الغائب. عالم المولدات وكما نعرف جميعا حافل بمشاكل ومتاعب، تبدأ من توفير الوقود ولا تنتهي بكثرة الأحمال وتشابك الخطوط. في الموصل قصص أخرى تابعها زميلنا حامد الزبيدي.
برغم توفيرها للطاقة الكهربائية تعويضا عن الوطنية التي يستمر قطعها ساعات يومية طويلة، إلا أن المولدات الأهلية في مدينة الموصل لا تخلو هي الأخرى من متاعب للمواطنين المستفيدين منها، فالأحمال والخطوط الزائدة عن طاقتها التي يريقها بها أغلب أصحاب هذه المولدات على حساب عدد المشتركين جعل تيارها الكهربائي ضعيفا ومتذبذبا، عطل الكثير من الأجهزة الكهربائية.
المولدات الأهلية سكنية وتجارية سعر مثل الترافيك لايت، الكهرباء 24 ساعة طافي عالق طافي عالق، والأجهزة كلها تدمرت، تصور إذا ثلاجة إذا تلفزيون إذا مكينة كلها راحت، يعني تشتعل تحترق. فأنا أريد المولدات الأهلية تلغي، الدولة تنطينا المكان الأهلية تجاري، والفلوس اللي ننطيها للمولدات ننطيها للدولة، يعني تجاري عاد، بس هنا أريد كهرباء مستمر.
والله اشتكينا يمكن اكثر اهل الموصل مشتكين اهل المولدات، بس اي حل اي نتيجه ماكو. ليش؟ لان اليوم اهل المولدات اصلا اهل الجمعيه اللي بالموصل، كل شخص بالجمعيه بالموصل عنده اذا ما عنده مولدتين عنده ثلاثه، فانت عليه من تشتكي، هو القاضي هو الحاكم، تشتكي عليه وتلازم الشكوى مالك، هو هاي النتيجه مالنا. ابو مولده مالتنا بمنطقتنا يشغل بالمليم، يشغل مثلا من الساعه 2 للوحده بالليل، اذا جت 6 ساعات ما يزيدك دقيقه، ويوم يطلع بالعطل بالمولده ايش يعمل؟ ما يصلح الا وقت التشغيل، يستفاد يزول مثلا اللتر زيد جريكان زيد.
أسباب عديدة طرحها أصحاب المولدات الأهلية في الموصل ربما تكون وراء تذبذب طاقتها الكهربائية وأعطالها المستمرة لا جشعهم في جني الأموال على حساب راحة المشتركين كما يتهمهم عدد من هؤلاء. أبو مهند صاحب مولدة في منطقة رأس الكور الشعبية.
خليط الفرطية عند المواطن هي رداءة الجوزة، جوزة منشأ غير جيد، الوائرات قديمة صار لها 10 سنوات وأكثر، وتماس الوائرات مقشطة، ناس تسحب من الناس، هذه معاناة عندنا. معاناة ثانية وصول الغاز إلى المولدات، القوات الأمنية لا تسمح لنا دخول الغاز إلى المولدات، تصور احنا نشيل الغاز جريكانات ونوصلها للمولدات، سعر الأمبير قليل جدا، احنا 6000 بادات 15 دينار، بالشمال الدولة هي اللي تلم الاشتراك وتنطيها بالمولدات، بالإضافة للغاز الزايد مدعوم جدا من عند الدولة، احنا لا دعم من الدولة، الغاز من يصنع تطلع روحنا. اتمنى الاخ المواطن يعذرنا لان احنا هم تعبانين اصحاب مصلحة، احنا بشهر رمضان ان شاء الله راح نشغل من الوحدة للوحدة، بالاضافة الى ساعة هي بالسحور، يعني هذه راح تحملنا ازيد، يمكن راح نخسر احنا، بس ما مشكلة في سبيل ان نريح المواطن ان شاء الله احنا ما نقصر.
اكثر من 2500 مولدة كهربائية اهلية في محافظة نينوى شكلت لجنة خاصة لتنظيم عملها ومراقبتها حسب جداول وتوقيتات من المحافظة، يغرم المخالف منها 500,000 دينار للمرة الأولى ومليون دينار إذا تكررت المخالفة مع إيقاف عملها. الموظف في لجنة المولدات بمحافظة نينوى عادل عبد العزيز.
نحن كلجنة مولدات في محافظة نينوى نتخذ إجراء ضد أي مولدة عليها شكوى، تخرج اللجنة، فإذا كانت شكوى صحيحة نتخذ إجراء ضده، وإذا كانت كيدية تهمل. أي شكوى تأتينا لا تهمل. حاليا عندنا الشهر السادس 16 مولدة مغرمة، وفي شهر السابع عدد المولدات المغرمة 14 مولدة.
الإدارة المحلية أعلنت عن مشروع جديد لدعم الطاقة الكهربائية في المحافظة كما قال محافظ نينوى أثيل النجيفي.
لم تضم لحد الآن عقود في إنشاء محطات الطاقة الكهربائية، ولكن نحن في محافظة نينوى تم الحصول على موافقة من قبل مجلس المحافظة، وسنقوم خلال هذه الأيام القليلة القادمة بإضافة حوالي 28 ميجا واط إلى الشبكة الكهربائية في المحافظة نتيجة تشغيل عدد من المولدات التي تمتلكها المحافظة. قمنا بإنشاء هذا المشروع لغرض دعم الطاقة الكهربائية في محافظة نينوى، وستضخ إنتاجها خلال أيام.
ويبقى نقص الطاقة الكهربائية في مدينة الموصل أزمة قائمة تثقل كاهل المواطنين رغم كل الوعود بتحسينها، ولا تسد حاجتهم المولدات الأهلية التي صدر توقيت جديد بزيادة ساعات اشتغالها خلال شهر رمضان المبارك. حامد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، الموصل.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتعرف على مفردات العدد الجديد من المجلة الثقافية نستمع لهذه الأغنية.
Here.
سيداتي وسادتي، موعد أسبوعي مع المجلة الثقافية التي يحررها لنا الزميل عادل محمود، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الكرام، أسعدتم بالخير أوقاتا، ونحن نلتقيكم في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن لقاء مع ناقد شاب برز على الساحة الثقافية مؤخرا، إنه الناقد جاسم محمد جسام. كما يتضمن هذا العدد استعراضا لبعض الأصدارات الثقافية والأدبية المستمرة بجهود وإمكانات بسيطة غالبا، فمرحبا بكم. رغم قلة وسائل الدعم والتسهيلات، فإن العديد من الجهات الثقافية وأحيانا حتى الأفراد أنفسهم مستمرون بإصدار مطبوعاتهم أو مجلاتهم الثقافية رغم انخفاض مستوى الإخراج الطباعي في معظم الحالات إن لم يكن جميعها. ففي بغداد وعن التجمع الثقافي في شارع المتنبي وبالتعاون مع الجمعية العراقية للعلوم السياسية صدر العدد الثامن من مجلة فكر حر، وهي مجلة فكرية عامة، وجاءت افتتاحية العدد بعنوان صوت المثقف وصوت الشعب بقلم سكرتير التحرير كريم حنش، ومقالة بعنوان الدولة الغنيمة بقلم عضو الهيئة الاستشارية في المجلة الدكتور جابر حبيب جابر. وفي باب بحوث ودراسات وردت عدة مقالات مثل إشكالية التحول الديمقراطي في العراق للدكتور عبير سهام مهدي، ومقالة إشكالية الثقافة في الفكر الإسلامي بقلم علي المحمداوي وغيرها. أما في باب آراء فجاءت مقالة الدكتور غازي فيصل بعنوان التعديلات الواجب إدخالها على الدستور العراقي لسنة 2005، ومقالة الديمقراطية في العراق بقلم الأستاذ الدكتور عبد الرزاق مطلق الفهد وغيرها من المقالات والآراء. وبالإضافة إلى أبواب المجلة الأخرى مثل باب قراءات وباب ترجمات، فقد كان حوار العدد لقاء مع الكاتب رضا الظاهر. كما صدر عن الاتحاد العام للأدباء والكتاب في النجف عدد جديد من مجلة بانقية، وهي مجلة مستمرة في الصدور لسنتها السابعة، وهذا العدد يتكون من 142 صفحة وتضمن الأبواب التالية: باب الدراسات وباب الشعر وباب القصة، بالإضافة إلى محور العدد وهو بعنوان عبد الرزاق الأميري وسؤاله الدائم. في باب الدراسات نقرأ للكاتب الدكتور عباس محمد رضا مقالا عن التداولية والتصورات القديمة والحديثة عنها. كما نقرأ للكاتب عبد العزيز إبراهيم مقالا بعنوان ما وراء السرد ما وراء الرواية، ويتناول فيه رواية موت الأب كنموذج للتحليل. كما تضمن هذا الباب دراسات أخرى. أما في باب الشعر فنقرأ قصيدة بعنوان سمرقند للشاعر يحيى السماوي، وقصيدة من دون احتراس أيضا للشاعر حسين الهاشمي، وقصائد أخرى لعدد من الشعراء. أما في باب القصة فنقرأ قصة بعنوان فجوة للدكتورة نصر حميد الزبيدي، وقصة قميص شاعر للكاتبة سمرقند الجابري. وننهي استعراضنا لآخر الإصدارات ونتحول إلى محافظة دهوك، حيث كرم مهرجان لالش الثقافي الثالث الذي اختتم مؤخرا الكاتب الأيزيدي بير خدر سليمان بإهدائه جائزة لالش لعام 2010 تقديرا للجهود التي بذلها في خدمة التراث الأيزيدي طوال السنوات الماضية. وأوضح شم قاسم رئيس اللجنة الثقافية في مركز لالش الثقافي في تصريح لإذاعة العراق الحر أن المهرجان تضمن فعاليات ثقافية وأنشطة فنية للتعريف بالتراث والفولكلور الأيزيدي والكردي. وألقيت خلال المهرجان محاضرات من قبل مختصين وأساتذة من جامعات إقليم كردستان العراق، منهم الدكتور فرهاد بيربال والدكتور علي تتر وفاضل عمر، فضلا عن معرض للصور الفوتوغرافية وتقديم لوحات فولكلورية من قبل فرق فنية للفنون الشعبية، كما قدم مطربون من سنجار وشيخان أغاني تراثية. وأشار السيفي بابا شيخ عضوة الهيئة الإدارية العليا لمركز لالش أن أهمية المهرجان تكمن في أنه وحد كلمة الأيزيديين وجمع شملهم، إذ شارك فيه فنانون وكتاب من شيخان وسنجار وخانك وغيرها من المناطق الأيزيدية. ويشار إلى أن عدد الأيزيديين يقدر بنحو 450 ألف نسمة، ويعيشون بشكل رئيسي في مناطق تقع بين محافظتي دهوك ونينوى. مستمعينا الكرام، نبدأ من هذا العدد من المجلة سلسلة من اللقاءات والحوارات مع بعض المبدعين أو الناشطين على الساحة الثقافية من الشباب أو من أثبتوا حضورا في الأعوام الماضية في الوسط الثقافي، بعد أن خصصنا العديد من الأعداد الماضية للمجلة للحديث عن الأسماء المعروفة والرواد في مجالات الثقافة والفن والأدب العراقي. ولقاء العدد في هذا الأسبوع مع الناقد العراقي جاسم محمد جسام الذي نشط في الأعوام الماضية على الساحة الأدبية، كما أنه وبالإضافة إلى المقالات والدراسات التي كتبها ونشرها نشر قبل مدة كتابا عن الشعر العراقي سنتطرق إليه أيضا في هذا اللقاء. سألنا الضيف أولا عن نشأته الأولى كيف وأين.
حقيقة أنا من مواليد بغداد نهاية الستينات وبالتحديد 1968، حاصل على شهادة الدكتوراه في الأدب الحديث من جامعة بغداد كلية التربية بن رشد من عام 2007. نشأت في الحارات والمناطق الشعبية في بغداد كالكثيرين، ومن أسرة متوسطة الحال وأب بسيط حاول وجاهد كثيرا في إيصالنا إلى ما يصبو إليه. بدأت اهتماماتي مع المرحلة المتوسطة وبالتحديد في الصف الثالث المتوسط، بدأت بقراءة القصص كأي طالب في هذه المرحلة يمر في مرحلة المراهقة بقراءة القصص الغرامية وقصص الرومانس والحب. بعد ذلك بدأت أميل كثيرا إلى الشعر، وخاصة في المرحلة الإعدادية بدأت أقرأ الشعر بكثافة. هذه المرحلة اعتبرها هي بدايات تشكل بسيطة، ولكن المرحلة المهمة والرئيسية هي المرحلة الجامعية، وبالتحديد في السنة الأولى في الجامعة بدأت رحلتي مع الكتابة وعلى يد أستاذي المرحوم الدكتور الناقد ناصر حلاوي الذي أفادني كثيرا وتربيت على يديه نقديا.
هل جربت كتابة الشعر بالبداية، ومتى تحديدا بديت تتحول إلى النقد، وما الذي دفعك إلى النقد؟ يعني
حقيقة أنا كتبت الشعر ولكن كتبته لنفسي، يعني لم أبح به لأحد، كانت تحت يدي سجل أو دفتر خاص أسجل وأكتب فيه الشعر. وأعتقد أن هذه هي مرحلة يعني اندفاع، مرحلة مشاعر جياشة، يعني أكتبها لنفسي لا أكثر ولا أقل. لم أنشر أشياء في تلك الفترة ولم أبع به لأحد، لكن كتابة النقد بدأت تتشكل معي وأنا طالب في الجامعة في مرحلة البكالوريوس، للجاحظ وللباقلاني وللجرجاني.
ذكرت الجرجاني وآخرين من أعمدة النقد العربي التاريخي يعني الكلاسيكي، لكن ماذا عن المدارس الحديثة في النقد الأدبي التي جاءت من الخارج؟ يعني متى كان التماسك معها وما هي وجهة نظرك يعني في خصوصها؟
نعم، أثناء تدرجي في الدراسة في المراحل الدراسية في البكالوريوس بدأت أطلع على نماذج من الكتب الأوروبية والكتب المترجمة، وقرأت لكثير من النقاد الفرنسيين بالتحديد، هو أيضا قرأت لأساتذة كبار عراقيين في هذا المجال، وأخص بالذكر الدكتور عبد الإله أحمد، وأيضا الدكتور عناد غزوان أستاذ النقد الحديث. وبدأت مثل ما قلت أميل لقراءة الكتب المترجمة في النقد، وقرأت الكثير منها، وبدأت تتبلور لدي أفكار ورؤى جديدة تختلف عن ما طرحه النقاد القدماء في نظرياتهم، ومن هنا بدأت تتشكل هذه النظرة النقدية الجديدة لدي.
ما هي أبرز سمات هذه النظرة النقدية الجديدة التي تعتقد أنك تتعامل مع أو كونتها أو أسستها؟ يعني ما هي أبرز ملامحها؟ ما الذي تتميز به عن النظرات الأخرى؟
حقيقة في البداية كانت النظرة النقدية نظرة كالسائد، هي نظرة انطباعية تأثرية، لكن مثل ما قلت بمرور القراءات والممارسة التطبيقية للنقد تشكلت لدي، هو قريب مما يعرف بالنقد الثقافي الذي طرحه الغدامي ودكتور المسدي. حقيقة بعد ذلك، بعد هذه البدايات الانطباعية البسيطة التأثرية، بدأت تتشكل نوع جديد من المنهجية في الكتابة النقدية، هذه المنهجية التي تعتمد بالأساس على أسس نقدية قائمة بحد ذاتها، كأن تكون من داخل النص نفسه، يعني بعيدة عن التأثرية والانطباعية، هي مزيج من البلاغي واللغوي والمناهج المعروفة في هذا الاتجاه.
ومع هذا اللقاء مع الناقد الشاب جاسم محمد جسام، والذي سنكمله في عدد المجلة القادم، ننهي مستمعين الكرام عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع، آملين أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
مثلي
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.